لأجل أن يبارك الله سبحانه وتعالى في مجلسنا هذا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك وعلى ابن عمك يا مسلم ابن عقيل، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة، ونحوكم مقلتي طامحة، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تعد رابحة، كما عاد مسلم بين العدا يا وحيدا وكابد عاجا. رسول حسين رسول حسين يا ونعم الرسول، إليها من العترة الصالحة وقد بايعوه رغبة منهم. يا للبيعة الكاشحة، وقد خذلوا وقد أسلموا. وخذلتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فلتك النفوس يا والله يا رسل عظم رزيتك الفادحة فنبكي لها بمذاب القلوب يعلم الذين ظلموا على بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. هذه الآية المباركة تتحدث عن مواضيع مرتبطة ببعضها البعض، والموضوع الأول منها هو الذي يهمنا في هذا المجلس الكريم الذي نعقده لأجل ذكرى أو لأجل ذكر مصاب أبي لأجل ذكر مصاب مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه. فالآية المباركة تذكر نقض العهد وتذكر قطع الصلة، وكلاهما كما تلاحظون مرتبط، كل واحد منهما مرتبط بالآخر، وتذكر أيضا الإفساد في الأرض. في الحقيقة نرى أن الإفساد في الأرض وقطع رابطة الصلة ونقض العهد أمور متدرجة في معناها. يعني أول شيء عندما نقض العهد، عندما قطع الصلة، إذا تحقق هذان الأمران فنرى أن الأرض تفسد. في الحقيقة الأرض تفسد وتصبح الحياة في المجتمع حياة تعاسة وشقاء. ولكننا اليوم نريد أن نعول أهمية كبيرة على المقطع الأول من الآية المباركة، إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. تعلمون أن نقض العهد ما هو عكسه؟ هو الوفاء بالعهد. ومعنى الوفاء بالعهد هو أن الإنسان إذا عاهد إنسانا آخر واتفق معه على عمل معين أو وعده بموعد معين، فمن الأخلاق الفطرية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بني البشرية، من الأخلاق أن يفي هذا الإنسان بما وعد به، وخلاف الفطرة أن يخلف الإنسان في وعده هذا. وهذه مسألة الوفاء بالعهد هي مسألة فطرية وليست مسألة دينية فحسب. يعني قبل أن تكون المسألة قد حث عليها وأمر بها من قبل الشارع ومن قبل الله عز وجل نراها بأنها فطرية. الآن أنت انظر ترى بأن كل الأديان ترى بأن خلف العهد عندهم قبيح، يعني مثلها مثل مسألة قبح الظلم وحسن العدل. كيف أن هذين الأمرين هما أمران فطريان؟ ها؟ كذلك بالنسبة لنقض العهد، يعني حتى لو أنت فرضنا عاهدت إنسانا كافرا، إنسان مسيحي أو إنسان يهودي، ها؟ ونقضت العهد معه، فهذا أمر قبيح في الحقيقة، أمر غير مستحسن. فينبغي للإنسان أن يفي بما عاهد عليه وبما وعد به. ولذلك الآية هنا تحذر وتقول بأن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ميثاقه سواء كان هذا نقض العهد بالنسبة لوعد، أو كان هذا نقض العهد مثلا بالنسبة لالتزام بأمر ديني، التزام بأمر ديني. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق بني البشرية أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا أيضا عهد، هذا ميثاق. لما يأتي الإنسان ويخرج عن هذا الميثاق بكفره بالله عز وجل، فحينئذ يكون قد نقض عهد الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة لا نريد أن نتكلم عنها الآن، نريد أن نتكلم عن نقوض العهد في الأمور الثانية، الأمور الدنيوية التي الآن سوف أضرب أمثلة عليها إن شاء الله من خلال هذا الحديث في هذه الليلة. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله،
اللهم صل على
محمد، صلوا على محمد،
اللهم صل على محمد،
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جسد هذا المفهوم في تعاليمه وفي تعامله. في تعاليمه فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أن علامة المنافق، هكذا قال كما في بعض الروايات، أن علامة المنافق هي ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد لم يفي، أو إذا عاهد لم يفي. هذه علامة المنافق. أما من ناحية العمل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نرى بأنه كان قد أعطى عهدا للمشركين، سواء كان في المدينة أم في مكة المكرمة. فقد أعطى للمشركين الذين كانوا في المدينة وهم اليهود، أعطاهم عهدا بعدم أنهم لا يؤذوا من قبل المسلمين، لكن بشرط أن لا يؤذوا المسلمون، أن لا يؤذوا المسلمين، وأن لا يعينوا عدو المسلمين على المسلمين. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا العهد ولم يخلف به، ولم يخلف المسلمون به. وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطى مشركي مكة، أعطاهم عهدا أيضا، قال لهم: ما دمتم لا تؤذون المسلمين فأنا أعاهدكم بأن لا أؤذيكم وأن لا نضركم. فبقي هذا العهد موجود من ناحية عملية. ولذلك نرى أن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت على هذه المسألة، وهي حفظ العهد، يعني الإنسان أن يحفظ عهده مع من يعاهده ولا ينقض به. حتى كان في أيام العرب كذلك، يعني هذا حفظ العهد كان أمرا قبل الإسلام موجود، في أيام الجاهلية أيضا كان موجود، وكان كل إنسان ينقض العهد في أيام الجاهلية، كانوا يضعون في السوق علما يحمل اسمه، كما إذا رجعتم بأخبار العرب ترون هذا المعنى، كانوا يرفعون علما في وسط السوق يحمل اسم هذا الشخص الذي كان ينقض العهد، لأجل أن تجتنب الناس
من الوقوع في خديعة هذا الإنسان الذي ينقض العهد. وإذا رجعنا نحن في تاريخ الإسلام نرى أن بغض النظر طبعا عن الآيات المباركات التي مثلا تقول أوفوا بالعهود ها وإن العهد كان مسؤولا، والآيات الكثيرة التي تتحدث عن لزوم الوفاء بالعهد، نرى بأن من سيرة المسلمين كان الوفاء بالعهد، وأن من ينقض العهد كانوا يقبحونه وكانوا يستنكرون عليه هذا العمل. أنا أضرب لكم مثالا على ذلك. فمثلا نرى بأن خالد بن الوليد الذي نقض عهدا عاهده لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استهزأ منه أنه لماذا صنع هكذا. ففي قضية معروفة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل خالد بن الوليد إلى عند قبيلة بني خزيمة أو خزيمة، وهذه القبيلة كانت على ما يظهر ليست قبيلة مسلمة، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وآله لخالد بن الوليد على أساس أن يدعوهم للإسلام لا أن يقاتلهم ويقتلهم. ولكن خالد بن الوليد لما وصل إلى عند هذه القبيلة، قبيلة بني خزيمة، وكانت هذه القبيلة قد قتلت عم خالد بن الوليد الفاكه بن المغيرة، وكان خالد بن الوليد له أحقاد عليهم، ولكن خالد بن الوليد الإسلام لم يؤثر عليه، بل بقيت هذه الضغينة وهذا الحقد في قلبه على هذه القبيلة. ولما جاء إليهم لأجل أن يدعوهم للإسلام وصل إلى عندهم وكانوا مسلحين، يعني يحملون السلاح، فقبل أن يدعوهم للإسلام قال لهم ضعوا أسلحتكم. فلما سمعوا منه ذلك فتجادلوا فيما بينهم، بعضهم قال لهم كيف تضعوا أسلحتكم وهذا خالد بن الوليد، كيف تضعون أسلحتكم؟ إلى أن كانت نتيجة جدالهم أن وضعوا أسلحتهم. لما وضعوا أسلحتهم جاء خالد بن الوليد وكتفهم وبدأ يقتل بهم، فقتلهم، قتل مجموعة منهم من هذه القبيلة. لماذا؟ لم يريد أن يأخذ، فإن الإسلام لم يكن قد قيده من الفتك ومن الأخذ بالسار، وخالف عهده الذي عاهده رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه القبيلة. لما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رفع رسول الله يده وقال ويل لخالد بن الوليد، ويل لخالد بن الوليد، ويل لخالد بن الوليد 3 مرات. لماذا؟ لأنه نقض هذا العهد، وهذا أمر مستهجن في الحقيقة. عندها طبعا كما تقول الرواية أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسل علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى هذه القبيلة، ودفع علي عليه السلام لهم الدية، كل شخص قد قتله خالد دفع علي عليه السلام له الدية، ودعاهم، يعني من بقي دعاهم إلى الإسلام، وعلم رسول الله بذلك فحسن هذا العمل الذي عمله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من الأمثلة الأخرى أيضا التي طبعا هذا مثال لعدم الوفاء بالعهد، من الأمثلة الأخرى التي يمكن أن نأخذها لأجل الوفاء بالعهد، نرى من سيرة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، نرى النبي إسماعيل الله يضرب به مثلا في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أتدرون لماذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بهذا النبي؟ ضرب مثلا بهذا النبي لأنه كما يذكرون بأنه أعطى موعدا لشخص بأن يلتقي وإياه في مكان في المكان الفلاني. ذهب نبي الله إسماعيل وانتظره هناك كما في بعض الروايات بثلاثة أيام، إلى أن تذكر ذلك الشخص وجاء إلى عند النبي، وفي رواية أنه انتظره لمدة عام. نبي الله إسماعيل انتظره لمدة عام، فضرب الله به مثلا في القرآن وقال كان صادق الوعد، صادق الوعد. طيب طبعا النبي إسماعيل هنا من هو؟ راجع في بعض التفاسير مجمع البيان يقول هو نبي الله إسماعيل بن حزقيل، لأن إسماعيل بن إبراهيم سلام الله عليه وعلى أبيه إبراهيم، نبي الله إسماعيل بن إبراهيم توفي قبل أبيه إبراهيم كما تذكر الرواية، وأن المقصود من إسماعيل هنا هو إسماعيل بن حزقيل غير إسماعيل الذي هو ابن إبراهيم كما يذكر صاحب مجمع البيان. هذا مثل أيضا من الأمثلة التي الله سبحانه وتعالى خلد فيها ذكر هذا النبي لأنه كان صادق الوعد. نبينا محمد صلى الله عليه وآله كما يذكر العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان، وعد شخصا في مكة المكرمة أن يأتي أن ينتظره في المكان الفلاني، يعني قال له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنا أنتظرك في المكان الفلاني وألتقي بك وتأتي إلى عندي. فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وانتظره في ذلك المكان وبقي ثلاثة أيام، إلى أن مر برسول الله صلى الله عليه وآله رجل وذكر له نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله هذه المسألة، أنه أنا أنتظر ذلك الشخص منذ ثلاثة أيام، ذكر له أمامه. فذهب ذلك الشخص وأخبر الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله نحن ننتظرك من ذلك اليوم، أين كنت؟ فهذا دليل على أخلاقيات من يفي بالوعد وعظم قدر من يكرس ويجسد هذه المسألة في الحقيقة. إذا جئنا إلى واقعة كربلاء، إلى ما جرى مع مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه والذي هو صاحب هذه الليلة، إذا جئنا إليه ونظرنا نرى أن من سيرته هو الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. عندما كما ينقل المؤرخون مرض شريك بن الأعور وكان في دار هاني بن عروة، فعلم عبيد الله بن زياد بمرض شريك بن الأعور. طبعا شريك بن الأعور كان له صلة مع هاني بن عروة، صلة قرابة كان بينهما. علم عبيد الله بن زياد بأن شريك به علة، فأرسل إلى دار إلى بيت هاني أنه أنا أريد أن أعوده، أريد أن أعوده، يعني غائب الروح يزوره. فشريك بن الأعور ماذا قال؟ قال لمسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل يومها كان قد نزل في دار هاني بن عروة. قال له: يا مسلم، إن عبيد الله بن زياد رح يجي لهون، سوف يأتي لزيارتي، وإذا ما جاء فأنت اقتله، فأنت تختبئ في هذه الخزانة، وعندما يحل عندنا فأنت تخرج إليه وتقتله، لأن غايتك، هكذا يقول شريك لمسلم، يقول: لأن غايتك وغاية شيعتك هو تخلص من هذا، من هذا الطاغية، من عبيد الله بن زياد، وهذه وسيلة وطريقة لأجل أن تخلصوا منه. فجاء عبيد الله بن زياد، طرق الباب، فقيل الأمير على الباب، فأشار شريك أن لمسلم حتى يدخل إلى الخزانة، فدخل مسلم إلى الخزانة واختبأ بها. دخل عبيد الله بن زياد وجلس، أخذ عندها شريك يأخذ عمامته على رأسه ويضعها على الأرض، يأخذها ويضعها على الأرض وينظر إلى الخزانة التي فيها مسلم من عقل، ولكن مسلم لم يخرج إلى أن قال في آخر الأمر، قال: ما تنظرون بسلمة لا تحيوها، حيوا سليمة وحيوا من يحييها. المهم أنه أشار بكلمات لأجل أن يفهمها مسلم بن عقيل، ويخرج عندها مسلم بن عقيل ويقتل عبيد الله بن زياد، ولكن مسلم لم يفعل. عندها نظر عبيد الله بن زياد إلى هاني، قال له: ما بال الشريك يخلط في علته؟ فأجاب هاني، قال له: نعم، إنه لا يدري ما يتكلم. ثم خرج عبيد الله بن زياد من دار هاني بن عروة، وخرج مسلم، قال له الشريك: لماذا لم تصنع، لماذا لم تقتل؟ فقال له مسلم: انظروا الوفاء، انظروا الصفات العظيمة التي يلتزم بها القادة ويعلو قدرهم من خلال تكريس هذه المثل العليا الإسلامية في الحقيقة. قال له: ما الذي منعك من قتل عبيد الله بن زياد والخروج له؟ أجابه مسلم: منعني من ذلك خلتان أو خصلتان، الأولى هو أني تذكرت قول علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإسلام قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، فلا يفتك مؤمن أبدا. لاحظوا، الإسلام قيد الفتك، يعني الإسلام بكبل الإنسان، يقيد الإنسان المؤمن، بحيث أن الإنسان المؤمن لا يستطيع حينها أن يعمل هواه وغريزته كما أعملها خالد بن الوليد. الإسلام يقيد، خلاص انتهى، الإسلام قيد الفتك فلا يفتك مؤمن، هذا أولا. ثانيا، امرأة هاني منعتني، تعلقت بي وقالت: لا تفعل ذلك في بيتنا. هلا طبعا بعدها ماذا قال هاني بن عروة؟ قال له: امرأتي قالت هكذا، ويلها، قتلتني وقتلت نفسها، وما فرت منه وقعت فيه. هم أيضا هذا وفاء آخر، ما بصير، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أنا إذا دخلت إلى عند صاحبي، إلى عند إنسان أنا في ضياسته، لا ينبغي أن أحدث شيئا يزعجه أو يكرهه، لأنه إذا كنت قد أقدمت على عمل مناف لاحترام هذا المنزل فحينئذ أنا أكون قد قطعت ما أمر الله به أن يوصل. لا يحسب الإنسان أن قطع ما أمر الله به أن يوصل هو فقط بصلة الرحم، كلا، بل حتى الصلات الموجودة بين المؤمنين، الصلات الموجودة بين المؤمنين لا ينبغي أن نقطعها. يعني أنا وأخي المؤمن كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم كالجسد الواحد. فهنا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه لما رأى بأن زوجة هان بن عروة ألحت عليه بأن لا يفعل ذلك في بيتها، هذه بطبيعة الحال ألحت أو لم تلح، فإن مسلم سوف لا يفعل ذلك، لأنه يعلم من أخلاقه الإسلامية النبيلة ومن شهامته وإيمانه، فإنه سوف لا يدخل على ذلك البيت وعلى صاحب ذلك البيت ما يكرهه. ولذلك نرى بأن الوفاء بالعهد أمر عظيم، أمر لازم. الإمام الحسين سلام الله عليه لماذا لم يبايع ليزيد؟ أتعلمون أن البيعة هي عهد؟ البيعة ترى عهد، أنت عندما تبايع للإمام، الإمام المعصوم أو أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنت تبايعه فأنت جعلت عهدا في رقبتك اتجاه هذا الإمام. إذن ينبغي أن ماذا؟ ينبغي أن تدافع عنه، ينبغي أن تلتزم بعقيدته، تلتزم بما يأمرك به، لأن البيعة عهد ولا يصح نقضه. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه لما عرض عليه أن يبايع يزيد بن معاوية قال ومثلي لا يبايع مثله. كيف ويزيد رجل فاجر فاسق شارب الخمر معلن بالفسوق قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله؟ كيف يمكن أن يبايعه؟ كيف وإذا بايعه فإنهم أعطاه عهدا بأن يكون تحت لوائه وتحت إمرته، لاحظتم كيف؟ فلذلك نرى بأن الحسين عليه السلام يوم كربلاء سعيد، وين الكتب التي أرسلت له؟ أين المواثيق والعهود التي قطعت مع مسلم بن عقيل؟ وكانت للحسين عليه السلام، كان مسلم بن عقيل لما دخل إلى الكوفة يأخذ البيعة للحسين لأنه سفير الحسين، لأنه مبعوث الحسين إلى أولئك الناس. أين الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم يقف أمامهم يقول يا ابن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب فأقدم إلينا يا ابن رسول الله، وإنما تقدم على جند لك مجندة ونحن بانتظارك ولا نرى رأيا في غيرك. هذه بيعة، هذا ماذا نقول عنها؟ هذه بيعة. ولذلك المسلم بن عقيل لما أرسل رسالته إلى الحسين عليه السلام عندما كان الحسين في الحجاز قال له وقد بايعني من أهل الكوفة 12,000، هذه أقل رواية تذكر يذكرها المؤرخون بأن من بايع لمسلم بن عقيل كانوا أن الذين بايعوا لمسلم بن عقيل كانوا 12,000. طيب أين هذه المبايعات؟ وأين هذه المواثيق؟ وأين هذه العهود؟ لم تكن عهودا صادقة، لم تكن عهودا يعني ذات مسؤولية. الإنسان المسلم الإنسان المسلم الذي يلتزم بما أمر الله به عليه أن يفي بعهوده وبمواثيقه. ولذلك ترتبت النتيجة تلقائيا أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. شو هي الخسارة الكبرى؟ أن يخسر الإنسان، يخسر دينه، أن يخسر الإنسان عقيدته، أن يخسر الإنسان ما يؤمن به ويذب عنه. ولذلك نحن في هذه الليلة نذكر هذا الغريب. إيه والله غريب، مسلم بن عقيل. نذكر هذا الذي خانت به الكوفة وأخرجته وحيدا غريبا. يصل مسلم بن عقيل، يصل رضوان الله تعالى عليه إلى باب كنة. عندما يصل إلى باب كندة لا يجد أحدا يدله على الطريق، ما في حد، ما في حد. رأيت في بعض الروايات بأن مسلم بن عقيل عندما انفض الناس عنه، آخر شيء انفض الناس عنه، بقي معه 300 رجل، 300 فقط، دخل المسجد ليصلي، دخل معه 30، 300 نزلوا لقداش؟ 30. خلصوا الصلاة بقي معه قداش؟ التفت إلى خلفه في 3 بس، 3. خرج من المسجد ما في أحد يدبه على الطريق، إلى أن وصل إلى باب كندة، منطقة هناك حي في الكوفة، لم يجد أحد يدله على الطريق. صار مسلم غريب، صار مسلم غريب، ما في أحد يدله على الطريق. أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد مسلم بن عقيل. عند الغروب اتفرجت عنا هجموع. شيخ منصور المرهون هذه الأبيات. عند الغراب اتفرجت عنا هجموع، صلى وطلع خايف على وعلى خد دموع. يعز علينا يا مسلم بن عقيل. قال لها أهل مالي ودخلت إلى دارها رجعت بعد قليل وجدته لا زال على باب الدار. قالت له يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت له إذا ما بقاؤك على باب داري؟ رأت بأنه رجل ملتزم متدين نظر علي علامات الصلاح والإيمان. إذا انصرف إلى أهلك لا أحل لك البقاء على باب داري. مسلم وقف لنباب طاع يدير الأفكار خجلان راسه من الكساية والدمع نفذار طاع تقلش حاجتك من وقفتك خجلان يغفي الصوت بهدان عطشان ما الله تجيب لي شوي ماء جابت الماء وشرايا ومنا وقف محتار شوفتك يا شهم تنهار لأهلك دروح القمر غرى يا رب والنجم دار. ماذا أجابها مسلم؟ أجابها ما عندي أحد في هذا المصر ولا عشيرة. قالها غريب بهالمدينة ولا لعوام خانت بي الكوفة وانا مفرد بالأوطان حماية توجه ناحية أبي عبد الله الحسين توجه ناحية الحجاز يخبر الحسين كأن لسان حاله أنه أبا عبد الله انظر ماذا صنعوا بابن عمك وين وين اللي يودي لي خبر لولاد عدنان يا عيني قل له مسلم وحيد وما له عندها قالت له من أنت تكون من أقرباء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أدخل إلى بيتنا على الرحب والسعة. دخل مسلم إلى دار طوى أخذ في تلك الليلة يتعبد الله ويصلي لله إلى أن دنا الصباح سمع وقع أقدام الخيل حمد مسلطا سيفا خرج لأنه علم بأن الأعداء جاءوا إليه وقف الطوعة تشجعه تنخيه تقل انهض انهض لفاك الجيش يا حيد يردون يردونك يا صنديد ويودوك تاري جفافهم تاري سلبين يقل لا يا طوعة تشجعيني وبعمي هدر تذكريني ومع دام صمصام بيميني بعون الله الأرض جمعني جيني. نعم خرج إليهم وفي رواية أنه كان يضرب بهم وهم يولون من بين يديه وكان من قوته كما يذكر المؤرخون أنه كان يأخذ الرجل بيده فيلقي به من أعلى السطح لكن تكاثرت عليه النبال والرماح وصعد في النساء إلى أعلى السطوح ترمي بأبلان اللهيب المضرمي والله ما نفسي يبكي ولا لها يا من القتل أرسي ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلى أبكي الحسين وآل حسين
يا عم من بو يشعدك علوم طالت
وصارت غيبة دوم والراكب العرضك هاليوم من شفته لسه روايحتي تحوم يمكن اللي فاك بخبر ما يشوم من سمع نادى بقلب مالوم وكيف لا يتألم قلب الحسين على ابن عقيل ثقة الحسين واخ الحسين اوال من سمع نادى بقلب مالوم غدرت يا عم بعودك القوم وان قتلنا الماء والباذلين والمشاركين في هذا المجلس، اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن، اللهم احفظهم بحفظك وادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، وفقهم في غربتهم، اللهم أنلهم حسن العاقبة، أنلهم البقاء على ولاية أهل البيت عليهم السلام، اللهم أصلح شؤونهم، اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، واردد سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين. لا بأس بهذا الدعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، قليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.